آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا بالمهدي، رجل من قريش من عترتي يخرج في اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وفي حديث عن المعصوم عليه السلام: إذا نادى مناد من السماء أن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي عليه السلام على أفواه الناس ويشربون حبه، فلا يكون لهم ذكر غيره. الحديث عن حوزة قم المقدسة هو من ضمن المقدمات التي من خلالها نستطيع أن نقرأ عالم الظهور، لأن الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام ترشد إلى هذا المعنى بما لا يستوجب مزيد عناية من البحث والتأمل. روايات صدرت في زمن النبي الأعظم، وروايات تبعتها على ألسن الكوكبة المعصومة من آل محمد. ومن الجميل أن الروايات لم ينفرد بها أتباع مدرسة أهل البيت، حتى يقال فيها ما يمكن أن يقال عند بعض ضعفاء النفوس، بل أن الروايات في هذا المعنى جاءت متكثرة ومن خلال منابع متعددة ومصادر متكثرة. روايات عنت قم، وروايات عنت أهل فارس. في كتاب اسمه الحياة لآية الله المرحوم الشيخ محمد الكرمي أحد مراجع خوزستان، في القسم الثاني منه أو في الجزء الثاني منه عقد فصلا تحت عنوان التكامل الإنساني، سلط الضوء من خلاله على أعلام الفكر المذهبي منذ النشأة حتى أيام حياة هذا الشيخ الجليل. وضع يده على المسميات وأرجع هذه الأسماء إلى محاتدها، فكانت الحصيلة أن أئمة المذاهب الشقيقة هي من فارس، فارس الكبرى آنذاك. وأما أتباع مدرسة أهل البيت فإن مذهبيتهم تنحصر في فرد، ألا وهو الإمام الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن فاطمة بنت النبي محمد، وهو عربي بالأصالة. لذلك مما يستوجب الاستغراب كثيرا، لماذا تضاف طائفة هذا أصلها إلى جماعة لا يراد من اللفظة المستعارة إلا التقليل والتنقيص والحط من القدر، حال أن من ينهج منهج مذهب من ذلك المسار يفترض أولى بها. فإذا كانت الإضافة تحصل لأدنى ملابسة فمن باب أولى، إذا ما كانت القرائن متكثرة على أن يضاف إلى أصله. الحوزة في قم، الله سبحانه وتعالى أكرمها وشرفها بهذه السيدة الجليلة، السيدة المعصومة عليها السلام، الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يشفعها في الكبير والصغير من ذنوبنا. علماء الطائفة وجدوا في كنفها ظلا وافرا، وجدوا عند ملاذ ضريحها أنوارا. إذا ما هيأ الإنسان سببا لها أخذت موقعها من القلب، وإذا أشرق قلب الإنسان نطق بالحكمة. وهكذا العلماء الذين لاذوا بحصنها سلام الله عليها عبر مر القرون، ما من قرن إلا وفي هذه المدينة شمس مشرقة بنور الحكمة بنور الحق والحقيقة. نعم، في الفترة الأخيرة التي نعيشها وهي مما شرفنا بها جميعا، باتت هي الشمس التي لا تجارى، والعمود الذي لا يوصل إلى طرفه الأعلى، جراء ظروف وعوامل اجتمعت فيما بينها وصلت بها إلى هذا المقام. وإلا فلا نحن من عباد الصدفة والمعتقدين بها، ولا ممن ينتظر رزقه على قارعة طريق. كيف لا وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام دفعونا في هذا الاتجاه؟ في السنن للترمذي عن أبي هريرة قال: ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا؟ قال عليه الصلاة قال: وكان سلمان بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذ سلمان، قال: هذا وأصحابه والذي نفسي بيده، لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. هذه رواية عن طريق العامة، وإن ثبتت في مصادرنا لكن لها أكثر من طريق، من طرق العامة تنوف على 9 طرق. الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم من بعدكم، يعني يخاطب صحابته الذين يريد البعض منا ألا نناقش سيرتهم وأن نلبسهم لباس الرسول. وهذا ما لم يأتي فيه أمر في رواية فضلا عن آية، وإنما من كان منهم إلى خير فقد صار إليه، وأما من تحقق عليه قول القرآن: أفإن مات أو قتل انقلبتم، فالانقلاب حقيقة ثابتة ومصيرهم أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلسنا نحن الذين نشرع الأبواب لمن أراد الولوج إلى الجنة، لأنه أمر لم يناط بنا، كما أن ليس بأيدينا مفاتيح النيران وأقفالها لنفتح ونقفل حيث شئنا، وإنما كل ذلك صائر إلى الله سبحانه وتعالى وما منح من فضل وتفضل على محمد وآل محمد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي قوم من بعدكم، الرجل منهم، الرجل الواحد منهم له 50، له أجر 50 منكم. يعني النبي يخاطب صحابته. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين، يعني اللي يجعل مقامات الحضور مع النبي من خلال الحرب أو غير ذلك، الرواية صريحة وواضحة وبينة. قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لو تحملون، إنكم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم. يعني ما جرى بعد النبي من فصول وإلى يومنا هو الأشد، هو الأصعب، هو الأخطر، لكن أنتم الأمة الراشدة الواعية هي التي تتخطى هذه العقبات وتسقط هذه المجموعة من الأشراك واحدا تلو الآخر. العلم هو السلاح الأمضى قبل الغيبة وعند التوطئة وبعد الظهور، بدليل أن الرواية الصادرة عنهم: إذا ما خرج المهدي عليه السلام فالنتيجة تؤول إلى أمر تكويني يمسح بيده الشريف على رؤوس أيتام آل محمد فترشد عقولهم. أما في زمن الغيبة، أما في زمن الانتظار، فنحن مدعوون جميعا لأن نتعلم، أن نتعرف، أن نقف على الحقائق، وأن لا نقبل لأنفسنا أن نكون مذقة الشارب وقبسة العجلان. يقول الإمام علي عليه السلام: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، عنه فيه ثواب وأجر عظيم. وكما قلت في شهر رمضان عاده الله علينا وعليكم باليمن وإخواننا المؤمنين والمؤمنات، أن العلم في روايات أهل البيت عليهم السلام عام شامل، الألف واللام فيه للاستغراق، إلا ما نصب فيه قرينة على إرادة معنى خاص. تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو أنيس في الوحشة. أحيانا الواحد يصير الوحدة ماكو إلا هذا الشيء، على ما تخطر أن أحد مراجع الطائفة وهو آية الله العظمى السيد سعيد الحكيم حفظه الله تعالى كتب كتابه الكامل في علم الأصول وهو في سجن الطاغية صدام، فالعلم كان هو الأنيس له. أيها الأحبة راقبوا، إنسان في سجن، في السجن طاغية العصر بالمطلق الذي لا يجاريه الطاغية فيما قدم بين يديه وما خلف من ورائه، لكن هذا العالم يصنع لنفسه مناخا خاصا به بحيث يملي كتاب كامل من جزئين في علم الأصول. كذلك أو قبل ذلك كان الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه الذي استأصلته دولة بني عثمان عندما سجن في القلعة في دمشق، استطاع أن يملي كتاب اللمعة الذي ما زال إلى يومنا هذا رغم تقضي مجموعة من القرون محط نظر علماء الطائفة. على هذا أقول أيها الشباب أيها الأحبة، إذا كان علماؤنا يقدمون لنا هذا الأنموذج الراقي، أليس من المسؤولية علينا أن نستفيد من أوقاتنا؟ علينا أن نوجد علقة طيبة بيننا وبين الكتاب. نحن ننفق الكثير على غير الكتاب، ولكن لا ننفق ما يمكن أن يلفت نظرا للكتاب، حال أن الكتاب هو الصديق عند الضيق واقعا. وهو أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلاء. إذا كان الإنسان جالس في مجلس ويحمل حصيلة علمية، يكون زين ذلك المجلس هو ذلك الإنسان القادر على الحديث الذي يكون فيه من العلم والمعرفة ما يستفيد منه الناس. على العكس من ذلك تماما، ذلك الإنسان الذي لا يحمل رصيدا من العلم وينتحي زاوية ولا يستطيع أن يقدم شيئا، فهو كالسراج الذي انتهى وقوده أو لم يكن مزودا بالوقود من الأصل. ولهذا المصداق وذاك شواهده الكثيرة في الخارج، وما على الإنسان إلا أن يجيل طرفه وهو في شديد غنى أن يعمل فكره كي يجد الشذرات متنثرة في أكثر من جهة وجهة. يرفع الله به أقواما، فعلا البيوتات التي ترعرع فيها علماء وأصبحوا منارا في البلاد عوائلهم سمت برفعتهم وكان لها من الحصيل الشيء الكثير. يعلمهم، يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم. هكذا هو الحال بالنسبة لعلمائنا. أيها الأحبة، الكلام طويل عريض له مقدمات كثيرة، وكم كنت أتمنى أن تكون الصحة مساعدة على ما أريد أن أفضي. وأنا على علم ويقين أن ما من كلام يقال إلا وعليه الكثير من علامات الاستفهام، وأنا أسلم وأذعن عند هذه الحقيقة. ولكن أنتدب كل شخص لديه شيء من الملاحظة أو التوجيه أو ما يثري المعلومة أن يكون واقعيا فيما يكتب، وأن يراسل بعيدا عن حال التجريح أو التشويه في الملأ العام، لأننا أيها الأحبة لسنا في مرحلة تساعد على أن نقضي المزيد من أوقاتنا فيما لا يسمن ولا يغني من جوع. نحن في مرحلة من الحري بنا أن نستفيد منها قدر الإمكان. إذا استطعنا أن لا نفرط في الساعة فلا نفرط، بل إذا استطعنا أن لا نفرط في الدقيقة فعلينا أن لا نفرط، لأننا سوف نوقف في يوم من الأيام ونسأل عما قلنا وما فعلنا، كبر أو صغر، تبنيناه أو تخلينا عنه. ويعجبني هنا كلام للشاعر العراقي أحمد مطر الذي يصور لنا حال الإنسان الذي يريد أن يفضي ولكن لا يستطيع أن يفضي بما هو المختزن في داخله، خشية أمور كثيرة. أحيانا يخشى الإنسان الحاكم، وأحيانا يخشى الإنسان العدو، وأحيانا يخشى الإنسان الصديق، وأحيانا يخشى الإنسان نفسه من نفسه، وهي أسوأ الحالات. يقول مطر: أيها الناس، أيها الناس اتقوا نار جهنم، لا تسيئوا الظن بالوالي. فعلا احنا أول كنا بنانا كل شيء نذب على الحاكم، اليوم لا والله، صار جماعة تحمل العبء عن الحاكم، تخفف مما يثقل كاهل الحاكم، تقوم بالمسؤوليات بجميع صنوفها دون أن حتى أحيانا دون أن تكتسب شيئا في حياتها الدنيا. أيها الناس اتقوا نار جهنم، لا تسيئوا الظن بالوالي، فسوء الظن في الشرع محرم. أيها الناس، أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم. يعني طبعا هذا صورة من يهزأ بالوضع، يعني هو لا هو سعيد ولا هو منعم، بس هذه صورة الشاعر، هذه لوحة الشاعر التي إذا رسمها تكون كحكمة خالدة. يقول: أيها الناس، أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم، ليس لي في الدرب سفاح ولا في البيت مأتم. يقول الحمد لله الأمور طيبة، مشاكل ما موجودة، ما حد ميت، ما حد ماخوذ، ما حد مسجون. ليس في الدرب سفاح، ليس لي في الدرب سفاح ولا في البيت مأتم، ودمي غير مباح وفمي غير مكمم. يعني قاعد يتكلم ما حد مسوي فيه شيء. فإذا لم أتكلم، إذا جاء يوم من الأيام وشفت فلان سيد فلان شيء، قال والله خلاص بعد حكينا ما فيه الكفاية ووفينا اللي علينا وراح نسكت، نبي نشوف لو سكتنا ويش يصير، هي نفس ردة الفعل ولا ردة الفعل بأسوأ منها؟ بيقولون مثل كما قال بعضهم، بيقولون والله خلاص شمل المخزون وانتهت السالفة، عن أن الحكي ما يتشمل أصلا في هالدنيا. يقول: ودمي غير مباح وفمي غير مكمم، فإذا لم أتكلم لا تشيع أن للوالي يدا في حبس صوتي، بل أنا يا ناس أبكم، قلت ما أعلمه من حالتي والله أعلم. هذا حالنا ولا ما هذا حالنا؟ هذا حالنا مع أقرب القرابة لنا أيها الأحبة، ليس مع الآخرين، مع أقرب القرابة لنا هذا حالنا. كون الواحد يقعد في المجلس كلمة ما يقولها بعد. كان بودي أن أدخل في الموضوع الأول مما يتعلق بقم، ولكن أشير بهذه الإشارة البسيطة المهيئة إن شاء الله. أيها الأحبة، الأحكام الشرعية في حوزة قم أخذت لونا من الحراك لم يكن مألوفا في المدارس التي تقدمتها. بهذه العبارة وبهذا العنوان أهيئ أسباب الدخول إلى مدينة قم في حوزتها ليتعرف النشء الطيب، وهو أنتم ومن يصل إليه هذا الصوت أو تصل إليه هذه الخطبة مقروءة أو مسموعة، لنتعرف على عظمة هذه المدينة بأهلها التي سلط عليها الضوء من قبل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، حال أنها محاربة، ومع شديد الأسف محاربة حتى من أبناء النسيج الواحد وأبناء الطائفة الواحدة، وهذا مما يحز في الضمير. حتى بات في يوم من الأيام أن يقال لك، ما عسى أن يقال لك ولا يقال لك، أنت من طلبة حوزة قم. عندما يقول البعض فلان من حوزة قم، كأنه يستنقص من قدرك ويقلل من شأنك. عندما تقول أنا من طلبة النجف، يعني أنت آية الله، حتى لو أنك لم تقضي فيها ما يؤهلك لأن تنال الدرجات الدنيا من التحصيل العلمي. العلم ومن يرغب في تحصيله لا يناط بالمكان، وإنما يناط بالمكين. رجال عظماء عاشوا في النجف وكتبوا تاريخ الأمة الطائفة بمداد من نور، وكذلك في قم أيضا من لا يقل شأنا عنهم. الإنسان إذا اتجه في اتجاه البوصلة سيصل إلى هدف، أما إذا انحرفت به فانحرافة البوصلة لأدنى سبب تحصل، وإذا ما اتجهت فهي غير محصورة بمكان ولا مقيدة بزمن. يوم الأحد يوم دحو الأرض يستحب فيه الصيام إن شاء الله. ليلة الجمعة القادمة ذكرى شهادة الإمام الجواد عليه السلام، هذا الإمام المظلوم، ليلة الجمعة إن شاء الله القادمة. اليوم ذكرى رحيل شيخ المتألهين الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي رضوان الله تعالى عليه. هذا الكوكب الذي أشرق في مرحلة من الزمن ولا زال يرسل إشراقه إلى أكثر من محل. لا يقال الأحسائي إلا ويفرض ابن زين الدين نفسه على الكلمة، كما أن كلمة أحمد بن زين الدين تستدرج لفظة الأحساء من ورائه. هنالك مزج بين هذه وهذه. المزج له صروف كثيرة، لكن في الأمر المعنوي لا يتحقق حتى تكون هنالك شدة جاذبة في طرف لطرف آخر. الشيخ الأوحد رضوان الله تعالى عظيم، كل ما تحمل الكلمة من معنى لروحه المقدسة في عالم الفردوس الأعلى ولروح علمائنا ومن مات من المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.